بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الملف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم ما نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة وأخبار متعددة وملفات مهمة نفتحها في حلقة اليوم، وهناك مفاجأة بإذن الله تبارك وتعالى مع الفقرة الأساسية والرئيسية معنا في حلقة اليوم، وآية من آيات الله ومعجزة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وأن يبارك في أهله، اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، هيا بنا نبدأ مع أولى فقرات حلقة اليوم وطلقة حبر.
من أول السطر أكتب كلمتين لله.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام وطلقة حبر اليوم، وأخبار عديدة والتجهيز لجمعة الجمعة القادمة 8 يوليو، فيها مشاكل عديدة، فيها كلام عديد، في ما بين قابل لفكرة مليونية في الجمعة القادمة، وهناك جبهات أخرى وأحزاب أخرى وجماعات تنادي بمقاطعة هذه الجمعة. شباب الثورة يخلي ميدان التحرير استعدادا لجمعة 8 يوليو. 6 إبريل تطالب بمحاكمة رجال الأعمال الفاسدين ومصادرة أموالهم، والأحزاب الإسلامية تقاطع جمعة الصمود. أعلنت عدة أحزاب ذات مرجعية إسلامية عدم المشاركة في جمعة الصعود في 8 من يوليو القادم، معتبرين أنها تكرس الانقسام داخل الشارع المصري. قال طارق الملط المتحدث باسم حزب الوسط أن حزبه سيقاطع جمعة الصمود إذا رفعت شعار الدستور أولا، باعتباره احتكار لإرادة الشعب المصري. وتابع ربما نفكر في المشاركة في حال التخلي عن المطالبة بتأجيل الانتخابات البرلمانية والاكتفاء باستكمال أهداف الثورة المصرية. أيضا شاطره الرأي الدكتور محمد إمام عضو المكتب السياسي لحزب الفضيلة السلفي، مؤكدا أن هذه الفعاليات يتم استغلالها من قبل خفافيش الظلام وفلول الحزب الوطني لإشاعة الاضطراب، كون هذه القوة تحارب في معركتها النهائية لإحباط أي محاولة لمحاسبتها على جرائمها في حق شعب مصر طوال مدة وجود مبارك في السلطة. وأيضا استمرار اعتصام العشرات في التحرير وانسحاب 6 إبريل. المعتصمون مستمرون حتى تحقيق مطالب الثورة، والمنسحبون هدنة قبل العودة والميدان غير آمن. أيضا آلاف المتظاهرين يطالبون بمحاكمة القتلة وإقالة منصور عيسوي وزير الداخلية. أيضا معانا خبر مهم جدا وتحقيق مهم، أيضا الداخلية تبحث عن فتوى لتصوير جمال وعلاء مبارك في طرة. مرة أخرى الداخلية تبحث عن فتوى لتصوير جمال وعلاء مبارك في طرة. الخضيري القانون لا يمنع الرأي العام من مشاهدة صورهما، والديب يرد هذا الأمر محظور تماما. الأمر محتاج تفصيل، ومحتاجين ان احنا نقرأ تفاصيل الخبر. احنا كان في الأسبوع الماضي في عدد جريدة الفجر طلع عبد الفتاح علي الصحفي وقال ان هو شاف على كوبري 15 مايو شاف جمال مبارك في سيارة ميكروباص وأشياء عديدة. الخبر ده تناقلته وسائل إعلام كثيرة، سواء صحف أو مواقع إنترنت أو مواقع إخبارية، ولكن الداخلية نفت هذا الموضوع، مصلحة السجون نفت هذا الموضوع، مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون نفى هذا الموضوع. فالداخلية بتقول بتبحث عن فتوى لتصوير جمال وعلاء مبارك في ترى علشان يقولوا للناس كلها، لان في شائعات طالعة بيقولوا ان جمال وعلاء مبارك مش في سجن ترى، ولكن هم خارج مصر. ايضا في اشاعة طلعت، واشاعة شائعة قوية جدا طلعت وايضا انتشرت في مصر هنا، بيقولوا ان الرئيس السابق حسني مبارك مش موجود في مستشفى شرم الشيخ ولكن خارج القاهرة. ولكن كل الاخبار دي وكل الشائعات دي بيتم نفيها من خلال مصادر رسمية. طيب تعالوا نرجع مع بعض للداخلية تبحث عن فتوى لتصوير جمال وعلاء مبارك في ترى. قالت مصادر أمنية بوزارة الداخلية أن الوزارة تدرس حاليا إمكانية تصوير علاء وجمال مبارك داخل محبسهما بسجن المزرعة بليمان ترى، حيث من المقرر أن يعرض الأمر أولا على ابني الرئيس المخلوع الأحد لأخذ ما وافقتهما الكتابية، تمهيدا لرفع الطلب إلى النائب العام لاستكمال الإجراءات القانونية في تصوير جمال وعلاء. لازم يبقى فيه موافقة كتابية من جمال وعلاء مبارك بداية، والأمر ده بيترفع ليه النائب العام. طيب، وخاصة بعدما تردد شائعات مؤخرا تشكك في خروجهما من محبسهما ورؤية جمال على أحد الكباري الشهيرة بوسط العاصمة القاهرة. من جانبه قال اللواء نزيه جاد الله مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون أنه لا يمكن تصوير أي محبوس احتياطيا مهما كان إلا بعد الحصول على إذن من النائب العام وموافقته من الداخلية، يلي موافقة كتابية من السجين نفسه بأن يملأ إقرارا بخط يديه يبدي في رغبته في التصوير أو إجراء مقابلة شخصية أو تلفزيونية معه، وإذا تم تصويره بأي شكل من الأشكال فإن ذلك يعد مخالفة قانونية. إذا تم تصويره بدون موافقة كتابية منه شخصيا من السجين يعني يعد ذلك مخالفة قانونية تعرض المسؤولين للمسألة القانونية بموجب الحقوق التي تطيحها حقوق الإنسان وقانون السجون. في السياق نفسه أكد المستشار محمود الخضيري أنه عندما زار مع وفد نقابة المحامين سجن ترى في شهر مايو الماضي لم يشاهدوا أي سجين من رموز النظام، ولكنهم شاهدوا العنابر من الخارج فقط، مشيرا إلى أن الجهة الوحيدة التي تستطيع السماح بتصوير ابني الرئيس وحبيب العدل وقيادات وزارة الداخلية هي النيابة العامة فقط. وأما إذا كان تصوير علاء وجمال مبارك والعدلي يتعارض مع لوائح السجون والقوانين المعمول بها، نفى الخضيري وجود أي تعارض. ده كلام بقى يعني بقى أمور قانونية وأمور ده بيأيد وده بيعارض، ولكن المهم إن يعني جمال وعلاء مبارك لا زال في محبسهما في ليمان ترى. هنيجي لخبر خطير أيضا، السعودية تضغط للإفراج عن مبارك. السعودية تضغط للإفراج عن مبارك، وده اللي كاتب الموضوع ده وكاتب التحقيق في هيئة مقال الكاتب الأستاذ سعيد الشحات. الأستاذ سعيد الشحات بيقول قالت مصادر دبلوماسية إن الوساطات السعودية من أجل الإفراج عن الرئيس السابق حسني مبارك دقت باب الإدارة الأمريكية في الفترة الماضية من أجل التدخل لدى مصر في هذه القضية. وقالت المصادر إن السعودية أبدت استعدادها لدى أمريكا بتقديم جميع المساعدات لمصر لتحقيق هذا الغرض، ونقل مبارك إلى السعودية. وأضاف نقل مبارك إلى السعودية كمان، يعني احنا عندنا هناك حاكم اليمن علي عبد الله صالح وقبله رئيس تونس زين العابدين، وعايزين أيضا كمان يروح مبارك. طيب، نقل مبارك إلى السعودية. وأضافت المصادر أن الإدارة الأمريكية لم تتعامل مع هذا المطلب، كما أرادت السعودية من باب رؤية واشنطن التعامل مع هذا الملف من مبدأ الإقرار بالواقع، كما أن الإدارة الأمريكية لا تريد أن تضع نفسها في خانة مضادة لما يرغب فيه الشعب المصري حتى لا تتكبد في ذلك خسائر قد تطول دورها في المنطقة. يا ريت نحاول نتصل به الأستاذ سعيد الشحات من أجل أن نتواصل معه ونعرف الموضوع إيه، يعني خبايا الموضوع وأسرار الموضوع، وهو توصل للموضوع إزاي، لأن العنوان والمنشط واسع جدا. السعودية تدق باب واشنطن للإفراج عن مبارك، ووساطات العائلة المالكة تطرح سؤالا هل زار الأمير سعود الفيصل مبارك في شرم الشيخ. ودي يعني تتصدر السعودية كل الدول العربية التي تعطي اهتماما خاصا بالرئيس السابق حسني مبارك، ومنذ أن تنحى عن الحكم في 11 فبراير الماضي، وتتواتر الأنباء عن غضب سعودي ممثل في الأسرة الحاكمة من مجريات الأحداث الخاصة في مصر، وبين الشائعات التي ترددت من قبل عن يعني عن نية السعودية أو عن سفر إلى السعودية للعلاج، والأخبار الخاصة بزيارة 2 أو 3 من الأمراء السعوديين له، ثم الحديث عن طلب سعودي لتحمل نفقات أي علاج له، ومرورا بما قيل عن وجود فندق له في المدينة المنورة. يتجدد السؤال عن السر في حمامية العلاقة بين العائلة السعودية ومبارك، والتي بلغت درجة الرغبة في الاحتضان الكامل لمبارك وعائلتي الآن. ده كلام مهم جدا، محتاجين نسمع الأستاذ سعيد الشحات عن هذا الموضوع الخطير. السعودية تضغط للإفراج عن مبارك، ونحن معنا الآن الأستاذ سعيد الشحات الكاتب الصحفي الكبير ومدير تحرير جريدة اليوم السابع. أستاذ سعيد السلام عليكم.
الله
يزكي يا استاذ ملا. اهلا بيك يا استاذنا، ربنا يكرمك.
الله يخليك.
انت حضرتك كاتب موضوع مهم جدا النهارده، وهو موضوع يعني في غايه الخطوره، وممكن مش عارفين الكلام صحيح ولا الكلام في ايه، فاحنا عايزين نعرف الموضوع من حضرتك.
يعني هو المساله كلها جايه على خلفيه احنا من ساعه تنحي الرئيس السابق مبارك اليوم 11 فبراير.
ايوه.
وأمر التدخل السعودي، أو مش عايز أقول التدخل، أستخدم تعبير مخفف وأقول الضغوط السعودية أو الرغبة السعودية في انتشال الرئيس السابق من مجمل القضايا اللي هو بيواجهها. مع موجودة، والأمر ليس خافيا على أحد. في أنباء تسربت قبل كده حوالين زيارات أمس بها أو أنبياء أمراء سعوديين إلى الرئيس المخلوع في شرم الشيخ.
نعم.
في كلام تردد وبعض الصحف المصرية كتبته وكان على رأس الأخبار بأن الرئيس المصري سافر إلى السعودية مرة أو اثنين، وفي كلام طبعا قيل حوالين أن هو صلاح أنه له استثمارات في السعودية اللي هي مجموعة أو فندق كبير في المدينة المنورة. مهم أن هذه المسائل قادتني إلى البحث في ما إذا كانت هذه الخطوات السعودية مستمرة أم لا.
تمام.
يعني هناك مصادر أكدت لي هذا الكلام بأن هي يعني الرغبة السعودية مستمرة في أن الرئيس الصدر يخرج من إطار التوجهات أو الاتهامات الموجهة لي بأي حل سياسي ما، وأن هم على استعداد أن ينقلوه هنا في السعودية يبقى زي الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.
تمام.
طبعا المسائل دي أنا يعني المصادر اللي أفضت لي بهذا الكلام أنا سألتها سؤال محدد، يعني هل هذه الضغوط اقتصرت أو هذه الطلبات اقتصرت على مطالب قيلت للدوائر الحاكمة في مصر وفقط أم امتدت إلى دوائر أخرى؟ فقالوا لي لا، هم تركوا باب واشنطن في هذا الموضوع.
أي.
لكن الإدارة الأمريكية بتنظر إلى مثل هذه المسائل بعين واقعية، يعني على اعتبار أن هي لا تريد أن يعني لا تقف ضد إرادة الشعب المصري ورغبته، حتى لا تكتسب عداء هي مكتسبة أصلا من الشعب المصري.
تمام. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ سعيد الشحات، شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح، وهي يعني مجرد كلمات أو مجرد تحليل لأوضاع معينة أو مجرد تحليل ورصد إخباري لأمور تمت بين جانبين المصري والسعودي والأمريكي، يعني هي ما هي إلا تحليل، ولكن الأمر في النهاية لابد أن نتحقق منه ويكون هناك يعني اتصال أو بيان أو صورة مؤكدة من الجانب السعودي من أجل أن يتضح المقام، ومن أجل أن احنا ما نسمعش شائعات كل شوية في موضوعات حديدة، لأن هذا الكلام منتشر بقوة جدا في الأوساط الصحفية، منتشر بقوة في الأوساط المصرية على وجه العموم، في كل مكان بيتردد بيقولوا أن مبارك مش موجود في المستشفى، أن علاء وجمال مش موجودين في السجن، أمور عديدة بنسمعها، ولكن الأخبار من الجانب الرسمي بتؤكد بتنفي هذا الموضوع وبتؤكد أن الرئيس السابق حسني مبارك موجود في مستشفى شرم الشيخ، وبالفعل أو بكلامهم بيقولوا أن جمال وعلاء مبارك موجودين في محبسهما في سجن ليمان أطرة. طيب، بالمستندات تقرير لضباط الأمن العام يتهم حركة 6 إبريل بالتخطيط لاقتحام السجون، الضباط يكتبون تقارير عدائية ضد الأحزاب الداعية للمظاهرات ويتوقعون اشتباكات بين السلفيين والليبراليين في ميدان التحرير. ايه الموضوع ده اللي كتبه الأستاذ دندراوي الهواري؟ بيقول بدأت وزارة الداخلية مبكرا إعلان حالة الاستنفار الأمني ورفع درجاتها إلى الحالة جيم استعدادا لمليونية الجمعة المقبلة 8 يوليو، وأرسلت منشورا أمنيا إلى جميع مديريات الأمن تؤكد فيه أن الطيارات والقوى السياسية والأحزاب والائتلافات الليبرالية وجهت الدعوة لمظاهرة مليونية الجمعة المقبل بميدان التحرير والاعتصام به وعدم مغادرته حتى تتحقق مطالبهم الخاصة بوضع الدستور أولا، خدوا بالكم المطالبة بوضع الدستور أولا وتأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وأكدت وزارة الداخلية في منشورها أن هناك دعوات من الجماعة السلفية للتظاهر في اليوم نفسه للمطالبة بإقامة دولة إسلامية. الكلام ده محتاجين نسمع الرد فيه، وأكيد أن الحلقة المقبلة ومع هذا الجمع الكبير من علمائنا ومشايخنا من علماء الأمة الإسلامية أكيد هنسمع الكلام ده منهم، وهنسمع هل ده تأكيد ولا نفي، هنسمع الكلام ده كله هنفهم. وحاولت أن أنا أتصل بالدكتور عبد المنعم الشحات قبل ما ندخل على الهواء، ولكن لم يحالفنا أن هو يرد على على تليفون. وأكد وزارة الداخلية في منشورة أن هناك دعوات من الجماعة السلفية للتظاهر في اليوم نفسه للمطالبة بإقامة دولة إسلامية، وهو ما من شأن وقوع مشاحنات واشتباكات بين كل هذه الطيارات في حال تجمعهم بميدان التحرير، الأمر الذي ستنجم عنه نتائج وخيمة ربما تجبي إلى حد كبير موقعة الجمل. ده الكلام اللي بتأكده بعض المصادر في وزارة الداخلية حسب ما كتب الأستاذ دندراوي الهواري. ويقول وحذرت وزارة الداخلية من أن حركة 6 إبريل ستنظم مظاهرات صاخبة ووقفات احتجاجية أمام مديريات الأمن، هيعملوا الكلام ده فين؟ أمام بالإسماعيلية والإسكندرية والقاهرة للتنديد بوفاة المسجل خطر حسبما جاء في المنشور نصا عاطف السيد أحمد إبراهيم، واستقطاب الشباب للقيام بأعمال عدائية ضد أقسام ومراكز الشرطة ونشر الفوضى في البلاد تحت شعار ما يسمى بثورة الجياع. وطالبت وزارة الداخلية من جميع قياداتها وضباطها وجنودها التواجد في هذا اليوم وتجديد الإجراءات الأمنية والتأمينية على كل الأهداف والمصالح الحيوية بالبلاد والمصالح الشرطية خاصة السجون والأقسام والمراكز. كما أشار إلى أن تنشيط القوات وتجهيزها من خلال تدريبات قوية لإجهاض أي محاولات من شأنها المساس بالوضع الأمني بالبلاد أو الخروج على الشرعية والقانون. طيب ده كلام مهم بتقوله بحسب منشور رسمي أرسلته وزارة الداخلية إلى جميع مديريات الأمن، خايفين من يوم الجمعة المقبل، خايفين من التجمعات اللي هتتم، لأن في مجموعة بتنادي بالدستور أولا والإجراء إجراء انتخابات البرلمانية بعد ذلك لاحقا، وفريق آخر حسب ما جاء في منشور وزارة الداخلية بتقول إن التيارات السلفية أو الجماعة السلفية هيتظاهروا في نفس اليوم للمطالبة بإقامة دولة إسلامية، فهيبقى في تعارض، واللي بيطالبوا الجماعة السلفية أو الأحزاب الدينية أو الأحزاب المدنية ذات المرجعية الدينية دول بيطالبوا بإجراء الانتخابات بداية ثم الدستور ثانيا، وده اتكلمنا فيه في حلقات سابقة، ولكن بيأكدوا ان هيبقى فيه اشتباكات ورصدين بعض الأمور. على العموم ربنا يسلم والجمعة القادمة تعدي على خير يا رب اللهم أمين. وأيضا محتاجين قول فصل في هذا الموضوع، الناس تشارك في هذه الجمعة ولا لا تشارك في هذه المليونية كما يطلق عليها البعض ويطالب بها. طيب أحداث التحرير خفضت حجوزات سياحة الشتاء 50%، أحداث التحرير اللي تمت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضي، والمجلس الوطني يناقش وثيقة مبادئ الدستور، وانتقام أم تجردت من مشاعرها الإنسانية بعد طفلتها ب 400 جنيه لتحرم والدها من رؤيتها. بعد كده معانا مشاهدينا الكرام نتيجة الثانوية العامة 17 يوليو، ده الكلام اللي طلع من وزارة التربية والتعليم النهاردة، رئيس عام الامتحانات بيقول التصحيح ينتهي الخميس القادم، التصحيح ينتهي الخميس القادم للشهادة الثانوية العامة، وبالتأكيد هنلاقي وهنقول أسماء الأوائل الثانوية العامة إن شاء الله، وفي المقابل هنقول وهنتابع وهنرصد وهنحتفل مع أوائل الإعدادية والثانوية الأزهرية بإذن الله تبارك وتعالى. ولو معانا إن شاء الله الوقت وربنا يبارك في الوقت بإذن الله هنعلن أسماء أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية النهاردة إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن نرجع للثانوية العامة، نتيجة الثانوية 17 يوليو، ورئيس عام الامتحانات بيقول التصحيح ينتهي الخميس المقبل. ما زال في الثانوية بقية، فالنتائج لم تعلن بعد، 140 يوم فقط وتخرج النتيجة إلى النور بعد كل عمليات الجمع والطرح والتصحيح والمراجعة والرصد والإحصاء لتعرف مصيرك والكلية التي تذهب إليها، وذلك وفقا لما قاله جمال العربي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة. بيقول إن سيتم الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية الخميس القادم لتبدأ بعد ذلك عملية رصد الدرجات والمراجعة النهائية للنتائج، ليتم بعدها تحديد أوائل الثانوية عن طريق الكمبيوتر بدلا من الطريقة اليدوية التي كانت تستخدم من قبل، الذي يحدد أسماء الطلاب الذين حصلوا على أعلى الدرجات في المجموع الكلي في كل المحافظات، حتى يتم اختيار العشر الأوائل في كل شعبة سواء علم علوم أو علم رياضيات أو أدبي، وبالتالي سيتجاوز عددهم 30 طالب. طيب هنكمل كلام الأستاذ جمال العربي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة في التصريحات الصحفية اللي قالها النهاردة لكثير من الجرائد، ولكن تعالوا مع بعض نتعرف أكثر وأكثر على أخبار أكثر من الكاتب الصحفي المحترم واللي عنده دراية كبيرة جدا بمسائل التعليم وكل حياته في التعليم الأستاذ بهاء الدين أحمد. السلام عليكم ورحمة الله.
سلام ورحمه الله استاذ ملهم.
استاذ بهاء ازي حضرتك؟
على المقدمه الاضافيه الجميله.
ربنا يكرمك يا استاذ بهاء. قول لي اخبار الثانويه العامه من اجل ان الكل يعرف ايه الاخبار الجديده.
هو حقيقه كل اللي انت قلته ده مظبوط
تمام،
بس انا اتوقع رغم ان في اعلان شبه رسمي النتيجه يوم 17 اتوقع انها تكون قبل كده.
قبل كده
اتوقع، وفعلا زي ما حضرتك قلت ان يوم الخميس تنتهي التصحيح كله. وفي بكره اجتماع هيضم الوزير مع رئيس الامتحانات مع النائب بتاعه لاطلاع على الوزير واحاطه بيه كل النتائج اللي انتهت الى الان.
تمام.
واعتقد ان النتائج مبشره جدا، ومش عايزين نقول بقى هي اعلى من العام الماضي زي كل سنه. هي فعلا كده، وليس كما كنا ندعي. نحن كصحفيين وكاعلاميين ونقول ان السنه دي هيبقى فيه تلفزيون او تخفيضات، لا، هي جت متوازنه مره في
صحيح.
نوع من الشد مع الطلاب ومره نوع من السهوله. لكن اسمح لي بقى اقول بالنسبه للثانويه العامه، ليه ما بيهتمش بالثانويه الازهريه زي ما بيهتم بالثانويه العامه؟
بنهتم احنا هنا في قناه الرحمه وبرنامجنا دايما استاذ بهاء ان شاء الله يعني هيكون للعام الثالث على التوالي الاهتمام بالثانويه الازهريه والاعداديه.
انا بشكرك. طب والتعليم الفني اللي احنا بنحاول نقول ان في تعليم الفني.
هنقول اسمائهم النهارده، هنقول اسماء الاوائل ايضا ان شاء الله
باذن الله. هعود بقى مره ثانيه واقول
للثانويه العامه
في معاناه نفسيه خلاص على طلبه الثانويه العامه.
أيوة.
ما بقاش في ارهاق ذهني، وفي التوتر الاسري اللي كان موجود.
أيوة.
وان الامور كلها مرت على خير، والامانه والحق الكل بذل الجهد اللي عليه واكثر. نسب النجاح فعلا زي ما بقول لحضرتك، ودي من واقع ارقام قدامي ان اعلى فعلا من العام الماضي. وحتى لو فرض يا استاذ بول ان عندنا 20% من الطلبه هيبقى نسبهم متدنيه او لم يحالفهم التوفيق، فان ده درس ليهم ويجب ان يستفيدوا منه.
طيب جميل.
اتفضل.
نعم، ربنا يكرمك يا استاذ بهاء. يعني انت بتبشرنا بالخير دايما ان شاء الله، وتكون النتائج يعني مرضيه للجميع وللطلبه والطالبات ولاولياء الامور. انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ بهاء الدين احمد. ونتيجه الثانويه 17 يوليو، وبيأكد ان الاستاذ جمال العربي رئيس عام امتحانات الثانويه العامه بيقول ان ممكن احنا بقول قمنا بتحديد يوم الاحد 17 يوليو لاعلان النتيجه، لكن هذا الموعد يمكن ان يتغير زي ما الاستاذ بهاء الدين بيقول، يمكن ان يتغير في حاله حدوث اي شيء طارئ في الكنترول، فيمكن ان يقوم اليوم التالي، لاننا لا نقوم بالزام الكنترول بيوم محدد، لكننا نقوم بالتنسيق معه في كل مرحله للتاكد من ان الموعد المحدد سيتم الالتزام به، نظرا لارتباطنا بمواعيد تنسيق الجامعات التي تجعلنا نقوم بتسليم نتائج الطلاب في اسرع وقت ممكن. ان شاء الله تبقى النتائج مرضيه للجميع يا رب، اللهم امين، ويا رب تكون ويكون عام وتكون ايام جميله وفيها سعاده وفيها فرحه وفيها سرور دائما لكل الطلبه والطالبات على كل المستويات وكل المراحل التعليميه. العوا الدكتور سليم العوا بيقول لا انتمي للاخوان واتمنى اجراء الانتخابات في موعدها المحدد. نفى المفكر الإسلامي الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية انتماءه لجماعة الإخوان المسلمين أو أي حزب سياسي طيلة حياته، مؤكدا أنه مرشح مستقل ولم يترشح عن حزب الوسط ولم يفكر في إنشاء حزب، لأنه مقتنع تماما بأنه ممثل لكل المصريين وليس لفئة بعينها. الإخوان المسلمين عملوا حاجة كبيرة جدا امبارح، معرفش ودي عاملة شوية سخط كبير ولا رضا ولا إيه، في حالة لأن حالة مسيطرة على كل الجرائد وكل المواقع وكل البرامج الفضائية وبرامج التوك شو، لأن الكل هيتكلم فيها النهاردة في هذا الموضوع. في شعبة الأخوات تعقد أول مؤتمر علني بعد 60 عاما من العمل تحت الأرض، أول مؤتمر لأخوات الإخوان. المرأة المسلمة ليست أقل من الرجل. خيرة الشاطر بيقول كنا نخشى على عضوات الجماعة من الأمن ونسعى الآن لإقامة حكومة إسلامية. ده كلام المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بيقول إن الجماعة كانت تخشى الدفع بالأخوات في العمل السياسي طيلة السنوات الماضية خوفا من بطش الأجهزة الأمنية، مؤكدا أن المرأة سيكون لها دور كبير في العمل السياسي الفترة المقبلة، وشدد على رفض الجماعة تهميش دور المرأة، وقال إنه لا يوجد فصيل سياسي في مصر تمثل فيه المرأة بقدر تمثيلها في الجماعة والحزب، داعيا إلى تكوين جمعيات أهلية ومؤسسات نسائية لترسيخ فكرة التربية الإسلامية الصحيحة. وأكد الشاطر أن الإخوان يهدفون إلى إقامة حكومة تدير شؤون البلاد وفقا لمرجعية إسلامية. وشددت الدكتورة عايدة سعد محمد مسؤولة شعبة التربية للأخوات المسلمات بالجماعة على أن المرأة المسلمة ليست أقل من الرجل في العمل السياسي. المؤتمر ده أقيم بأول ظهور لهم علني منذ 60 عاما. المؤتمر عقدته شعبة الأخوات المسلمات مؤتمر استضافته قاعة المؤتمرات بجامعة الأزهر بمشاركة مرشد الجماعة الدكتور محمد بديع ونوابه وعدد من أعضاء مكتب الإرشاد. والمؤتمر بدأ باستهلال لكلمة لي مرشد الإخوان، وجه التحية والتقدير لأمهات وزوجات وأخوات شهداء ثورة 25 يناير، وقال إنها نعمة من الله أن ينهار النظام الفاسد المستبد الذي عانينا جميعا من ظلمه. طيب الإخوان الحزب سيحاور أمريكا، الحزب حزب الحرية والعدالة، الحزب سيحاور أمريكا وواشنطن الاتصال بالجماعة في مصلحتنا. أيضا في مسألة الحوار مع أمريكا قيادي بالإخوان بيقول بيؤكد أن الحزب سيتحاور مع أمريكا. وغزلان بيقول على واشنطن احترام إرادتنا، وعبد المجيد يجب أن يكون الحوار مع الجميع. عبد المجيد المقصود بالدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث باسم التحالف الديمقراطي بيقول ان المفترض ان يكون الحوار من جانب امريكا مع كل التيارات وكل الجماعات وكل الاحزاب وليس الاخوان فقط. بعد كده محمد البلتاجي، احنا في تناقض في الكلام خدوا بالكم، بيقولوا ان في حوار مع امريكا، ولكن محمد البلتاجي بيرد على هيلاري كلينتون بيقول الإخوان لم يتصلوا بأمريكا قبل سقوط النظام ولا بعد. هيلاري كلينتون دي وزيرة الخارجية الأمريكية بيقول لا توجد لدينا أجندة قضايا لمناقشتها مع واشنطن، ولكن نحتاج منها لمراجعة طبيعية علاقتها بمصر. لا ننسى أن أمريكا كانت تعطي الغطاء الدولي للنظام السابق في قمع وبطش الخصوم السياسيين وقوة سياسية. بيقول حوار أمريكا والإخوان أمر طبيعي، والجانب الأمريكي بيقول إن حوارنا مع الإخوان من يعني بدايته كانت من عام 2006. وسناء حسن البنا بتقول الفرصة مفتوحة لمشاركة الأخوات بقوة، والمرشد العام المرأة حمت الثورة بكل ما تملك. ما أنا بقول لحضراتكم مسألة المؤتمر اللي عقد أمس في قاعة المؤتمرات بالأزهر ده مسيطر على كل الجرائد بلا استثناء، والكل بيتكلم فيه الآن. طيب بيقولوا صوت المرأة في الانتخابات ليس عورة، ويهتفنا لأول مرة بشعارات الإخوان أمام المرشد. طيب الصندوق النقد الدولي بيقولوا الاقتصاد المصري قادر على مواجهة الأزمة، وشعلان عدم المطالبة بإثارة قضية الدعم الأهميات للمصريين، 3 مليارات دولار تحت تصرف الحكومة المصرية رغم الاعتذار عن عدم قبول القروض، ونهاية سعيدة لثانوية الثورة، و98% النجاح في عينة الرياضيات و97% في التاريخ. ده العينات اللي ظهرت. ورئيس غرفة شركات السياحة لي بيقول تراجع حجوزات الموسم الشتوي 50%، وعبد النور أفسد علاقتنا مع الروس. انخفاض أسعار الذهب لأول مرة منذ 50 يوما، والحكومة تدرس سيناريوهات المجالس المحلية واستبعاد الطعن على حلها. أيضا استعدادات لرمضان، استعدادات رمضان 30% زيادة في السلع الأساسية و800 منفذ بيع في كل المحافظات، وارتباك في المالية بسبب عدم إقرار المجلس العسكري مشروع الموازنة. هنيجي لموضوع آخر، وموضوع الجماعة الإسلامية وإن اتقال وفي أخبار اتوجدت بيقولوا إن إيران طردت بعض من أفراد الجماعة الإسلامية. عايزين نعرف الموضوع ده وصحته. معنا الدكتور ناجح إبراهيم، بنقول السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور ناجح أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا أستاذ ملح.
الخبر موجود، إيران تطرد 25 قيادي بالجماعة الإسلامية دون إعلان الأسباب. عايزين نعرف الموضوع ده.
هو والله يمكن ان هذا العدد مبالغ فيه، ولكن كان في اخوه موجودين في ايران واستضافتهم الحقيقه ايران عقب احتلال افغانستان.
طيب
وكان وقت الاحتلال الامريكي لافغانستان والغزو الامريكي لافغانستان كانوا موجودين فيها، وقاتلوا ضد هذا الغزو حتى أنهم تقهقروا مع القوات الأفغانية ولم يجدوا مكانا غير إيران وذهبوا إليها، وبعضهم سجن في إيران وبعضهم حددت إقامته وبعضهم عاش معيشة عادية ولكن تحت ما يسمى بالإقامة الجبرية وعدم التحرك من مكانه.
تمام.
الآن بعد هذه الثورة وبعد أن تبدأ العلاقات المصرية الإيرانية في التحسن، أظن أنهم خيروا بين أن يغادروا إلى إيران إلى مصر أو أن يذهبوا إلى أي مكان آخر. فالمسألة يعني ليست طردا بمعنى الطرد، وإنما طبعا كانوا من أهم أسباب يعني أو ممكن أنهم سيكونوا من بعض أسباب التوتر أو تأخير عودة العلاقات بين مصر وإيران. فرأت إيران ألا تكون هناك أسباب تؤخر عودة العلاقات الدبلوماسية بينها وبين مصر، وإيران مهتمة جدا بالعلاقات بينها وبين مصر وتحاول أن تذلل كل العقبات، ولعلها وجدت في هؤلاء عقبة لعودة هذه العلاقات فرغبت أن يغادروا الأراضي الإيرانية، وأظن أنهم غادروا الأراضي الإيرانية لكن إلى أين الله أعلم.
طيب.
من أهم هؤلاء الشيخ محمد شوقي الإسلامبولي، وهو الشقيق الأكبر وأستاذ الشيخ خالد الإسلامبولي أو المرحوم خالد الإسلامبولي عليه رحمة الله.
نعم.
مشكلة بعض هؤلاء أن عليهم أحكام في مصر.
طيب.
الشيخ محمد شوقي الإسلامبولي محكوم عليه بالإعدام غيابيا من محاكم عسكرية في مصر، وطبعا لا يستطيع هؤلاء ومنهم الشيخ محمد الإسلامبولي العودة إلى مصر.
أي.
وهذه الإشكالية، فلن يكون أمامه خيار سوى الذهاب إلى أي بلدة مجاورة لإيران. هذه هي القضية برمتها.
جميل، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور ناجح إبراهيم على هذا التوضيح، شكرا جزيلا لك. الأعلى لآل البيت يجمد نشاطه ويتهم السعودية والأردن باستخدام الأشراف لتدمير المجلس، والبحوث الإسلامية يرفض مناقشة قانون دور العبادة الموحد، والشيخ فوز الزفزاف عضو مجمع البحوث الإسلامية بيقول من حق كل دين وضع التشريع الخاص به. قانون دور العبادة الموحد ده محتاج كلام كتير جدا جدا جدا. الحكومة تتراجع عن التزامها بزيادة المعاشات وتكتفي بصرف فرق علاوة 2008. التراجع يوفر 3 مليار جنيه وينضم لسياسات خفض الانفاق، و6 ملايين جنيه خسائر الإضراب في يوم السادس. أزمة حاويات دمياط تتصاعد وإصرار على رحيل رئيس الشركة، والحالة الصحية للرئيس السابق مستقرة، مستشفى شرم تستفسر عن سبب تأخر الطبيب الألماني، وهيئة قضايا الدولة تتسلم صورة الحكم بحل المجالس المحلية، والكمبيوتر يختار حجاج القرعة من السبت القادم، وأحداث التحرير تدفع أسعار السلع الغذائية للارتفاع بنسبة 80%. ومهندسو محطات الكهرباء يؤكدون أن مصر مقبلة على صيف مظلم. المهندس محمد رأفت بيقول خطط منع الانقطاع التي يقدمها قطاع الكهرباء غير كافية، وصيف 2011 سيكون الأكثر إظلاما. طيب ربنا يسترها. طيب هنقول آخر حاجة مشاهدينا الكرام، حرق قسم شرطة السلوم وخمس سيارات للأمن بعد مقتل أحد المهربين، وعودة الهدوء لصملوط بعد الاشتباكات الطائفية، وموركوسيان في لقاء مبارك ويؤكد سأتخذ الإجراءات القانونية للرد، واعتصام لأساتذة الجامعة اليوم للمطالبة برحيل القيادات، ولافدات بإد أهلية للتنديد بسويرس والأمن يشدد الحراسة على شركته، ومصدر أمني شائعات المغرضين تريد إدخال الشرطة في معارك بالتحرير، والصوفية ينضمون لحزب رامي لكح، وسعودي يدعي أنه المهدي، ورئيس الوزراء يبدأ جولته الخليجية الثانية غدا، وشرف يبحث وعيسوي آخر تطورات الأوضاع الأمني، وتأجيل مسابقة في القرآن للمعاقين ترشيدا للنفقات. يعني أخبار عديدة. وبعد الإخوان الجماعة الإسلامية تقاطع مصر اليوم، المتحدث الإعلامي باسم الجماعة، الجريدة تخدم فلول النظام والثورة المضادة. معانا أيضا حاجات كتيرة ولكن الوقت بيجري بينا، ومعانا أشياء عديدة وتصريحات مهمة للمرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، ولكن هنشوف الوقت هيبقى ماشي معانا ازاي. ولكن تعالوا مع بعض مشاهدينا الكرام ننتقل إلى فقرة ذكريات.
أمي يا أمي وروحي مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم مع فقره ذكريات ام. اعتقد ان الفقره فقره مؤثره جدا، دايما بنتابعها ودايما بنشاهدها وبنشوف نماذج، ولازم نحافظ على امنا ونحافظ على ابونا ونحافظ على ونعرف حقوق الوالدين ايه. تعالوا مع بعض نقرب مع الحاجه عيشه، مع على طول نتكلم مع على طول لان هي متاثره. قبل ما نبدا معاها ونتكلم، انت زعلانه ليه يا حاجه؟
زعلان انا كويسه قال
الحمد لله.
لا ما فيش حاجه والله. ما فيش حاجه
الحمد لله.
اللي جبنا نصيب بقى، نصيب اللي جبنا لحدين، بس هم اخواتي واهل وحبايبي وكل حاجه ليا، هم اهلي كلهم
اللي
قاعدين هنا.
طبعا الناس كلهم افاضل ما شاء الله.
لا بجد يعني بصراحه.
طب واهلك فين يا حاج؟
ميتين.
انت نفسك فيه يا حاج؟
نفسي احج، نفسي اعمل عمره، انا اي حاجه، بس ماليش بطاقه.
انت لما بتقعدي مع نفسك يا حاجه بتقولي ايه؟ ولا بتقول لربنا ايه؟
بقول الحمد لله والله اكبر. بقول الحمد لله والنعمه بالله الحمد لله رب العالمين.
كنت قريبه من والدتك؟ انت بتقول ان هي وحشاك؟
وحشاني قوي بيك.
امي
والدتك وحشاك يا حاج؟
أوي نفسي أعمل عمرة أو حجة أو أي حاجة. نفسي.
بتقعدي مع نفسك؟
أقول استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، يا رب سامحني واغفر لي. حتى وده سامحني واغفر لي يا رب، إن كنت عملت ذنوب يغفرها لي. لا يعني لو محدش بيعمل إن هو بيعمل ذنوب.
قريبه من والدتك
قوي؟ قوي قوي. هي كانت روحي وعقلي.
حسيتي بالفرق وحسيتي بالفرقه قوي؟
حسيت جدا 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 جدا، يعني مش قادره اقول لكم قد ايه يعني.
انت نفسك تروحي تعملي عمره او تعملي حج؟
بس ما فيش بطاقه.
كانت دموعك يا امي على قلب يقسو عليك، فلا كنا ولا كانوا.
ما فيش شخصيه انت نفسك تيجي تزورك من قرايبك، حد قريب ليكي نفسك تشوفيها او تشوفيه قدامك كده؟
الحمد لله الحمد لله، مش طالبه حاجه من الا من ربنا، بس مش طالبه حاجه، دي طالبه حاجه الا من ربنا.
ست الحبايب ست الحبايب ست الحبايب بتبكي
إن شاء الله. موعد أذان العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفداء حي على الفداء لا إله إلا الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
فيه الدروس والعلوم
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية والترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بين ملف الحياة هحكي لكم هموم الناس، فيه الدروس والعبر والصبر فيه أساس، فيه البطل أرملة ربة كرام الناس، فيه المعاقل بطل يتحدى كل الناس. ده اللي هناخده، ده المنطلق اللي هننطلق به في فقرتنا الآن مشاهدينا الكرام، وفي انتظار مشاركاتكم ومدخلاتكم معنا بإذن الله واتصالكم نسعد بيها، من أجل أن احنا نتحاور مع ضيفنا اللي بنقول أنه هو يعني آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يبارك في عمره يا رب، اللهم أمين، ويبارك في والده ووالدته اللهم أمين، وفوه في كل المجاورين له اللهم أمين. احنا معانا مشاهدنا الكرام، علشان الوقت ما يجريش بينا، معانا محمود محمد محمود كامل، خدوا بالكم، محمود محمد محمود كامل هو عنده مشكلة في إعاقة ذهنية، تأخر في النطق والكلام والمشي حتى 3 سنوات ونص، هو مواليد 3/3/96، فسرت حالته بأنها نشاط كهربي زائد بالمخ، وأنه عنده قصور في الإدراك. حفظ القرآن الكريم من على إذاعة القرآن الكريم، وتعلم القراءة والكتابة من شاشة التلفزيون دون معلم. عمره الزمني أكبر من عمر العقلي، ضعيف جدا في العمليات الحسابية والعملية الاستنباطية، طالب في الصف الثالث الإعدادي الأزهري بالبدرشين، عنده مواهب في الابتهالات الدينية للمشاهير وكذا تقليد مشاهير القراء، وعنده موهبة في الرسم والخط العربي. هنتكلم معاه وهنعرف ايه الحكاية. احنا بنرحب بمحمود محمد محمود كامل. اهلا وسهلا
يا استاذ مولم العسوي،
ازاي حضرتك؟
كويس الحمد لله.
اهلا بيك، ومعانا الشيخ احمد فارس الشيخ محمود، اهلا وسهلا، سعداء بيك. احنا هنعرف حاجات كتيره من محمود ونسمعه، وهنسمع صوته الجميل، وان انت تقدر تقول له، قول له مثلا قول ايه كذا، بيقول لك الايه، بيقول لك في رقمها كذا، في صفحه كذا، اشياء عديده ومواهب ربنا اعطاها له سبحان الله برغم الاعاقه، ولكن الحمد لله رب العالمين، وعسى ان تقرأوا شيئا وهو خير لكم. نتعرف من الشيخ احمد الاول كده على محمود.
الطالب محمود محمد محمود كامل هو ساكن في البدرشين، عمره 14 سنه بالصف الثالث الاعدادي في المعهد الديني بالبدرشين. تاخر في المشي وفي النطق لحد سن 3 سنوات ونص، اصيب بكهرباء عاليه في المخ، ودي مسببه له اعاقه زي ما حضرتك ذكرت من قليل يعني. فمحمود ظهرت موهبته بسماع إذاعة القرآن الكريم. أي شيخ يسمعه يجيب بنفس طبقة صوته ويحفظ حافظ القرآن عن طريق إذاعة القرآن الكريم.
نعم.
بعد ذلك خدناه في المسجد الشورى جنبينا، فكنا نسمعه للناس وكده، الناس كانت تنبسط بيه وكده، وكان كل يبكي من خشية الله ويكشعر بدل من خشية الله بصوت محمود يعني.
جميل،
وربنا يبارك له
يا رب. الله محمود، قول لنا كده، عايزين يعني نسمع منك كده اول ما تتكلم ايه من القران الكريم، قول لنا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ياسين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ياسين
ياسين والقران الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم.
جميل. طب يعني حد انت يعني بيقولوا لنا ان انت يعني صوتك جميل في الابتهالات الدينية يا محمود، قول لنا كده جل المنادي للشيخ نصر الدين طبار.
جل المنادي. جل المنادي
سبحانه وتعالى
ينادي جل المنادي ينادي يا عبادي أنا ما حس
ان شاء الله. جميل، ربنا يكرمك يا محمود. يعني احنا يعني مش عايزين نضغط عليك، ولكن يعني هات لنا كده يعني الضحى من نور من؟
الضحى من نور من، والندى من فيض من، الضحى من نور من، سبحت لله في العش طيور توسل الأنغام عطرا في الزهور سبحت لله في العش طيور توسل الألحان عطرا في الزهور.
جميل. طيب قول لي يا محمود انت يعني ما شاء الله يعني يعني احنا بنقول لو انت قلنا لك آية كذا بتقول لنا هي في صورة كذا او رقمها كذا مظبوط؟ طيب قول لي كده بسم الله الرحمن الرحيم وصيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرة.
بسم الله في سورة ايه الاول؟ الرحمن الرحيم.
سورة ايه يا محمود؟
سورة ايه يا محمود؟
الزمر.
آية كام؟
73 و74.
طيب قول كده سمعنا.
وصيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
جميل. طب قول لي يا محمود انت انت عامل رسومات كتيرة جدا بنقول عنده موهبة مشاهدين الكرام ان هو لما يشوف حاجة يرسمها يعني هو ممكن يعني يرسم لنا الاستوديو ولكن احنا في يعني اشياء وصور عديدة جدا لمحمود رسمها يعني لو نقدر نشوف كده بعض الرسومات له تلفزيون مكتب يعني تلفزيون مكتب كوباية يعني اي شيء زي ما احنا شايفين كده وحنشوف ايضا هو بيرسم ازاي زي ما احنا شايفين كده مشاهدينا الكرام. تمام. ايضا عامل لنا راسم المسجد وراسم الكعبة وراسم المسجد النبوي وراسم بعض المساجد المعروفة والمشهورة فيعني اهيت زي كده زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله حاجة جميلة رغم الاعاقة الا انه ما شاء الله القرآن الكريم يحفظ القرآن الكريم ايضا مسألة الابتهالات وتقليد المشايخ ولكن تعالى كده محمود يعني ارسم لنا حاجة كده الله يكرمك قدام مشاهدينا او تكتب لنا حاجة يعني لإما ترسم لإما انت عايز ترسم ولا تكتب حاجة؟
ارسم طيب مريطية
ارسم المسجد الحرام
هو يرسم انت عايز تكتب ولا ترسم؟
نرسم
طيب مريطية
المريطية؟ طيب طريق المريطية صح كده محمود؟
صحيح.
تمام. طريق المريوطية انت ساكن هناك جميل ما شاء الله يعني هو انت بترسم خليك انت زي ما انت عامل شيخ محمود ولكن يعني ارسم انت يا محمود خلص رسمك
كمل الرسم
كمل انت الرسم بتاعك واتكلم مع الشيخ احمد يعني ان محمود شيخ احمد احنا بنقول يعني هو يعني احنا بنقول في زمن ان احنا في البطاله والفقر و و و ولكن الى غير ذلك احنا بنقول ربنا بيرسل لنا ايات وبيرسل لنا اشياء عديده من اجل ان احنا نتقرب اكثر من الله تبارك وتعالى وان احنا لا نستسلم وكل اب وكل ام يهتم بابنه ايا كانت اعاقته من اجل ان هو يبقى انسان جميل وكويس ويبقى عنده مواهب زي ما احنا شايفين محمود.
نعم نعم. اولا اعطاء الله سبحانه وتعالى عطاؤه ابتلاء وحرمانه دواء.
نعم.
لازم نعرف ربنا سبحانه وتعالى عند لما يجي يبتلي العبد لما في الحديث القدسي الشريف ربنا سبحانه وتعالى بيقول عبدي مرضت ولم تعدني قال كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي وفلان مرض ولم تعده أما إنك لو عدت لوجدتني عنده.
نعم.
فالعندية والقرب جه من الابتلاء يعني سببه الابتلاء فالابتلاء أداة قرب إلى الله.
نعم الحمد لله
تعالى.
عفوا شيخ أحمد، يعني أنا بس واقع عايز أقصد إن محمود لما أي إنسان أب أو أم بيشاهدونا الآن وعنده حالة زي محمود، المفترض إن إحنا نهتم به وإن إحنا نرعاه من أجل إن هو يستمر في عطائه في الحياة.
نعم، وكان حاجة كل واحد عنده ابن أو ولد سواء صحيح أو فيه علة يكتشف مواهبه.
جميل،
زي ما ولد مثلا الأستاذ محمود اكتشف موهبة الرسم فيه، موهبة التقليد، موهبة قراءة القرآن، الذاكرة القوية رغم الإعاقة اللي عنده. فمن خلال دي بدأ محمود
يزبط. طيب جميل، ربنا يكرمك محمود. يعني ما شاء الله رسمك جميل اهوت، وهنشوف كده على الشاشة، ولكن عايزين نسمع منك. يعني قول لنا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى يا محمود.
كمل
سمعنا، قول كده بسم الله الرحمن الرحيم والضحى.
والضحى والليل إذا سجى.
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
أنت بتقلد الشيخ سيد النقشبندي.
قل سبحان ربي لم يلد.
سبحان ربي لم يلد لكن خلق، سبحانه خلقنا آدم من علق، سبحان ربي لم يلد لكن خلق، سبحانه خلقنا آدم من علق.
ما شاء الله. طب الشيخ محمد عمران.
طه صلاة الله مني سومدا، طه صلاة الله مني سومدا.
ما شاء الله. والشيخ محمد الطوخي.
الشيخ محمد الطوخي.
من لي سواك إلى الخلق يهديني.
الله الله.
من لي سواك، من لي سواك إله الخلق يهديني، وفي طريق الهدى والنور يبقيني.
ما شاء الله. طيب نختم معك بقى بسورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ما شاء الله. انت نفسك فيها يا محمود؟
في صوت المائدة.
لا، نفسك في ايه؟ ايه اللي انت بتتمناه؟ ايه اللي انت عاوزه؟
اللي انا عايزه؟ كنت بس من طريق مريتي، عشان كنت بشوف بيها طريق مريتي اللي عند طريق المنيب.
انت نفسك في ايه يا محمود؟
بس يعني انت نفسك في ايه؟ نفسك تاكل ايه؟ تشرب ايه؟ نفسك تلبس ايه؟ يعني ايه اللي انت بتتمناه؟ ايه اللي انت عايزه؟
اكل الاكل واشرب الشاي، وبعدين اروح المدرسه، اروح معهد بدرشين الاعداد السنه وبنين،
وابقى متفوق.
ما شاء الله.
هو متفوق ان شاء الله. انا ومعتز ابن الاستاذ محمد صلاح.
اشمعنى معتز ده؟
معتز ابن الاستاذ محمد صلاح اللي هو من بدرشين عند شارع ابو الفضل.
طيب ربنا يكرمك، ده صديقك يا باشا. ماشي يا عم محمود. انت بتحب مين من المشايخ؟
الشيخ محمد الصديق المنشاوي من اول سوره المائده.
ومين غير الشيخ المنشاوي؟
الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
ومين؟
ومحمود علي البنا. ومحمود خليل الحسن ومصطفى اسماعيل.
اكتر واحد بتحبهم ان انت تقرا بصوته دايما مين؟
انا بقى صوته دايما مع الراديو ومع نفسه.
الشيخ المنشاوي.
الشيخ المنشاوي من اول سوره المائده.
طيب ماشي، انا بشكرك عشان الوقت مر بينا، واحنا نتمنى ان احنا نقعد معاك، ويعني ربنا يكرمك ونشوفك دايما في حلقات قادمه. انا بشكرك شكرا جزيلا محمود، وانت هنسيبك بقى ترسم معانا الطريق، ولكن يعني ناخد بس الصوره اللي رسمها علشان محمود يبقى طالما هو مركز على طريق المريوطيه، ده تقسيم مبدئي لسه خالص اهوت،
والخط عدل.
ما شاء الله.
بعد
ذلك
ممكن
نرسم، هنوريها بس للناس يشوفوها ونكمل بقى الرسم ثاني مع بعض ان شاء الله. واوعدك ان انا ان شاء الله ترسم لنا الطريق ونعرضها في الحلقه القادمه باذن الله تبارك وتعالى، عشان الوقت بس بيمر بينا سريعا. موجوده كده؟ تمام
تمام
تمام. انا بشكرك يا محمود.
انا بشكرك على البرنامج اللي انت
استضافتك.
لا سيبه براحته خالص.
أنا بشكرك على البرنامج اللي أنت زعتنا النهاردة.
أنا بشكرك يا محمود، أنت نورتنا وشرفتنا، وأنا بقول لك شكرا جزيلا وربنا يبارك فيه، وتحيات كل مشاهدي قناة الرحمة ليك.
شكرا. أنا بشكركم جزيلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خلاص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من ملف الحياة.